أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل.
قال رابعا: جمع المسائل في مسألة واحدة، وهو الخلل الواقع في قضايا ليست بقياس. ما زال الكلام في المغالطات المعنوية، أي المغالطات التي منشأها المعنى لللفظ. وتقدم أن هذه المغالطات تارة تقع في القضية الواحدة، إما بجزئيها أو بأحد ماذا أجزائها، وهذا له نحوان. أولا، إما أن يكون بحذفه أو لا بحذفه، وإنما ماذا يقع الغلط بإبقاء هذا الجزء، ولكن ماذا بإضافة ما ليس منه أو بحذف ما هو منه يقع الغلط. ثم انتقلنا إلى المغالطات المعنوية التي منشأها قضايا متعددة، والقضايا المتعددة منها ما يؤلف قياسا ومنها ما لا يؤلف قياسا. أما الذي لا يؤلف قياسا فيسمى بهذا الاسم جمع المسائل في مسألة واحدة. يعني مثلا عندنا قضية شكلها وظاهرها قضية واحدة، لكنها ماذا أكثر من قضية. الإنسان الذي لا خبرة له يتعامل معها على أساس أنها قضية واحدة، ويريد أن يضعها في قياس مثلا، فيأتي بقضية أخرى فيتشكل ماذا في الواقع قياس من ثلاثة قضايا، مع أنه تقدم أن القياس البسيط إنما يتشكل ماذا من قضيتين، ليس إلا واضح إن شاء الله. وكما مثلنا مثاله عندما يقال الإنسان وحده ضاحك، وكل ضاحك حيوان. إذن كل الإنسان وحده حيوان، ما هو منشأ هذا الغلط؟ القضية الأولى، الإنسان وحده حيوان أو ضاحك، عفوا الإنسان وحده ضاحك، هذه تعامل معها صاحب هذا القياس على أساس أنها قضية واحدة، مع أنها في الواقع هي قضيتان، إحدى هاتين القضيتين هي التي شكلت الغلط. لذلك يقول: وهو الخلل الواقع في قضايا ليست بقياس، بأن يقع الخلل في القضية الواردة على نحو السؤال. قال مسألة، القضية تسمى مسألة لأنها تكون مورد السؤال. عندنا المركب تارة يقال له قضية، وأخرى يقال له عقد وخبر ومسألة ونتيجة ومطلوب. شيء واحد له أسماء متعددة بحسب اللحاظات والاعتبارات. على نحو السؤال بحسب اعتبار نقيضها، كأن يورد السائل غير النقيض طرفا للسؤال مكان النقيض، بينما يمثل لاحقا، بينما يجب أن يكون النقيض هو الطرف له، فتكثر الأسئلة. مثلا تقول: زيد موجود أم لا؟ زيد عالم أم فقيه؟ هنا هذا النحو الثاني من السؤال يكثر المسائل، أما الأول ليس كذلك. بينما يجب أن يكون النقيض هو الطرف له، فتكثر الأسئلة عنده بذلك حقيقة، مع أنه ظاهرا لم يورد إلا سؤالا واحدا، فتجتمع حينئذ المسائل في مسألة واحدة. إذن يبين لنا كيف تجتمع المسائل في مسألة واحدة، وذلك عندما ماذا نفعل؟ كأن يورد السائل غير النقيض، زيد عالم أم شاعر؟ والشاعر والعالم ليس بينهما ماذا؟ نقيض، تناقض، وإنما التناقض زيد عالم أم لا؟ أم ليس بعالم؟ وعالم وليس بعالم يوجد بينهما تناقضون. إذن السؤال الذي يؤدي إلى جمع المسائل في مسألة واحدة هو السؤال نحو الثاني، أن تسأل عن الشيء وعن غير نقيضه. توضيح ذلك: أن السائل إذا سأل عن طرفي المتناقضين فليس له إلا سؤال واحد عن الطرفين، وهما الإجابة والسلب. مثل أن يقول: أزيد شاعر أم لا؟ شاعر أم ليس شاعر؟ وشاعر ولا شاعر بينهما ماذا؟ تناقض، نقيض الشيء رفعه. فلا تكون عنده إلا مسألة واحدة، وليس لها إلا جواب واحد، إما نعم شاعر، زيد شاعر، أو زيد ليس بشاعر. الإثبات أو النفي نعم أو لا. أما إذا ردد السائل من الترديد، إما وإما هذا الترديد، أما إذا ردد السائل بين غير المتناقضين، مثل أن يقول أزيد شاعر أم كاتب، ولا تناقض ما بين الشاعر والكاتب، يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يرتفعا، وما يجتمعان وما يرتفعان ليسا بنقيضين، زيد شاعر وكاتب، وعمر ماذا؟ لا عهد له لا بالشعر ولا بالكتابة، لا يوجد مشكل. مثل أن يقول أزيد شاعر أم كاتب، فإن سؤاله هذا ينحل إلى سؤالين ومسألتين، إلى سؤالين ومسألته إلى مسألتين، أحدهما السؤالان يعني أكاتب هو أم لا، أشاعر هو أم لا، وثانيهما أشاعر هو أم لا، فيكون جمعا لمسألتين في مسألة واحدة. قولك زيد شاعر أم كاتب هذا جمع لسؤالين في سؤال واحد، لمسألتين في مسألة واحدة. وكلما تعددت الأطراف المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها، أزيد شاعر أم كاتب أم طبيب أم 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 إلى آخره. وبقي أن نعرف لماذا يكون هذا الغرض. نعم بينت لنا كيف تجمع المسائل في مسألة واحدة، لكن لابد أن تبين لنا كيف أن هذا الجمع يوقع في الغلط. ملتفتين؟ بينت لنا كيف تجمع المسائل في مسألة واحدة، لكن لابد لك وهو الأهم أن تبين لنا كيف أن هذا الجمع يؤدي إلى الغلط. وبقي أن نعرف لماذا يكون هذا من المغالطة، هذا الجمع من المغالطة. فنقول إن ورود سؤال واحد ينحل إلى عدة أسئلة قد يوجب تحير المجيب ووقوعه في الغلط بالجواب، وليس هذا التغليظ من جهة كون التأليف بين هذه القضايا التي ينحل إليها السؤال ماذا؟ قياسيا، ليس تأليفا ماذا؟ قياسيا، بل هي بالفعل لا تؤلف قياسا، كما زيد أزيد شاعر أم كاتب أم طبيب، الجواب زيد شاعر، زيد كاتب، زيد طبيب، هذه كلها ماذا؟ لا تشكل قياسا، لا تشكل ماذا؟ قياسا، هذه الأجوبة لا تشكل قياسا، لا تؤلف قياسا. فلذلك جعلنا هذا النوع مقابلا لأنواع الخلل الواقع في التأليف القياسي الآتية. وإلى الآن لم تجبنا على هذا السؤال. طبعا هو لا يجيب ليس مماطلا لا سمح الله، بل إنما يريد أن يوصلنا بالتدريج. نعم قد تنحل قضية إلى قضيتين، مثل قولهم زيد وحده كاتب، هذه تنحل إلى قضيتين، إلى زيد كاتب وما ليس بزيد، وما لا يكون زيدا ليس بكاتب. هذا معنى قوله ماذا؟ زيد وحده كاتب. الكتابة مقتصرة كما قرأنا في البلاغة، قصر صفة على، وأن هذه الكتابة مقصورة على زيد ولا تكون لغيره. إذن عمرو ليس بكاتب، لا أحد مما هو ليس بزيد بكاتب، زيد كاتب. هذه تنطوي هذه القضية على هاتين القضيتين، إحداهما موجبة والأخرى ماذا؟ سالبة. فإنها قضية واحدة ظاهرة، ولكنها تنحل إلى قضيتين، وهما زيد كاتب وأن من سواه ليس بكاتب. ويمكن أن يقال عنها جمع المسائل في مسألة واحدة، باعتبار أن كل قضية يمكن أن تكون ماذا؟ أن تسمى مسألة. متى يقال هنا؟ متى يطلق على القضية أنها مسألة؟ إذا كانت موردا للسؤال. القضية متى تكون خبرا؟ إذا صح أن نصفها بالصدق أو الكذب. متى تكون مطلوبا؟ قبل الاستدلال. متى تكون نتيجة؟ بعد الاستدلال. متى تكون مادة؟ إذا كانت مقدمة، وهكذا، باعتبار أنها قد تطلب ويسأل عنها. ولو أنك جعلت الآن هكذا، هذه القضية انحلت إلى قضيتين، ولو أنك جعلت مثلها، أي القضية التي ظاهرها ماذا؟ واحدة، بينما هي ليست كذلك، جزء قياس، فإن القياس الذي يتألف منها لا يكون سليما، ويكون ماذا؟ مغالطة. كما لو قيل الإنسان وحده ضاحك أو ضحاك، وكل ضحاك ماذا؟ حيوان. النتيجة ماذا إذن؟ الإنسان وحده حيوان، هذه كاذبة. الكذب من أين جاء؟ ليس من صورة القياس. الحد الأوسط ماذا؟ متكرر. الإنسان وحده ضحاك، وكل ضحاك ماذا؟ حيوان. الحد الأوسط تكرر، الضحاك قياس من الشكل الأول، إيجاب الصغرى وكلية ماذا؟ الكبرى. إذن لا يوجد خلل، ليس سبب الغلط من الصورة، وإنما ماذا؟ من المادة. المادة أين؟ كيف كانت المادة سبب الغلط؟ أننا تعاملنا مع الصغرى على أنها ماذا؟ قضية واحدة، مع أنها ماذا؟ ليست كذلك. والنتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين وسلامة ماذا؟ الصورة. وما هذا الخلل إلا لأن إحدى مقدمتيه من باب جمع المسائل في مسألة واحدة، إذ تصبح القضية الواحدة أكثر من قضية، فيكون القياس مؤلفا من ثلاث قضايا، مع أنه لا يتألف قياس مطلقا، قياس بسيط. تقدم معنا القياس المركب، وهو إذا رأيتم قياسا مؤلفا من ثلاثة قضايا هذا ليس قياسا واحدا، بل هو ماذا؟ قياس أكثر من قياس، بل هو قياس ماذا؟ مركب من قياسين. مع أنه لا يتألف قياس بسيط من أكثر من مقدمتين، وأنت تدعي أن هذا قياس ماذا؟ أن هذا قياسا بسيط. وعليه يمكن أن يقال إن جمع المسائل في مسألة واحدة مما يقع في تأليف قياسي ويوجب المغالطة. ولأجل هذا مثل بعضهم لجمع المسائل بهذا المثال المتقدم. وبالتالي القضية، أي المسألة الواحدة الجامعة لمسائل متعددة، لا تسبب الغلط من حيث هي، يعني تأثيرها في الغلط لا يكون ماذا؟ مستقلا. مثل المعنى الحرفي، متى يظهر له معنى؟ في متى يظهر لها معنى؟ في الجملة. كذلك هنا الإنسان وحده ضحاك، أي غلط لوحدها، وإنما ماذا؟ مثلها، يعني تؤثر أثرها ليس بشكل مفرد، إنما إذا جعلت في قياس تؤثر الغلط. هل يقبل هذا المصنف؟ ذاك يقول ولكن الحق أن هذا المثال ليس بصحيح، وإن وقع في كثير من كتب المنطق المعتبرة، لأن هذا الخلل في الحقيقة يرجع إلى سوء التأليف الذي سوف ماذا يأتي. سوء التأليف والخلل ماذا؟ في شروط القياس. ولكن إذن لأن هذا الخلل في الحقيقة يرجع إلى سوء التأليف الآتي، ولا يكون هذا نوعا مقابلا للأنواع التي تخص التأليف القياسي. إذن يريد أن يقول إذا كان الأمر كذلك فهذا الخلل الذي كان من خلال هذا القياس إنما هو لأنه ماذا؟ الخلل كان بسبب ماذا؟ أنه لم يراعي شروط تأليف القياس، لأن القياس ماذا؟ يتألف من قضيتين، وهذا تألف ماذا؟ من ثلاثة. متفقين إن شاء الله؟ إذن هذا لا يصح أن نجعل جمع المسائل في مسألة واحدة قسما ماذا؟ مباينا للغلط الذي يأتي من مجموع قضايا تشكل ماذا؟ تشكل قياسا من الأقيسة. أعيد الإشكال الذي يشير إليه، يقول أنتم تذكرون لنا جمع المسائل في مسألة واحدة وأنها منشأ الغلط، ثم تمثلون لنا بمثال هو قياس، وهذا القياس تدرجونه تحت هذا العنوان وهو جمع المسائل في مسألة واحدة، مع أنه في روحه يرجع إلى ماذا؟ إلى سوء التأليف، وسوء التأليف هي تلك المغالطة التي تنشأ من مجموع قضايا التي تشكل قياسا، والغلط فيها أنها لا تراعي شروط القياس. إذن لا يحق لكم ولا يصح ولا يجوز أن يجعل هذا القسم ماذا؟ قسما برأسه مباينا لهذا القسم الذي هو سوء التأليف. ملتفتين إن شاء الله، هذا إشكاله. لذلك ولا يكون هذا نوعا مقابلا للأنواع التي تخص التأليف القياسي، على أن الظاهر من تعبيرهم بالمسألة في هذا الباب إرادة ماذا؟ المسألة بمعناها اللغوي الحقيقي التي تكون موردا للسؤال لا القضية مطلقا، وإن كانت ماذا؟ خبرا. المسألة هنا ماذا؟ ليس كل مسألة قضية، وليس كل قضية مسألة. القضية إنما تكون مسألة إذا كانت موردا للسؤال، وإلا لحسن أن يقول جمع القضايا في قضية واحدة. خامسا سوء التأليف. سوء التأليف خلاصته التأليف، يعني عندنا قضايا، مجموع قضايا تشكل ماذا؟ قياسا من الأقيسة. الغلط يأتي من خلال عدم رعاية شروط الأقيسة التي تقدمت معنا ويذكرها. قال وهو كما تقدم أن يقع خلل في تأليف القياس، إما من جهة مادته، عندنا شروط للمادة المنتجة وشروط ماذا للصورة المنتجة أو صورته، إذ يكون خارجا عن القواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل. ويعرف سوء التأليف من معرفة شرائط القياس التي تقدمت في الجزء الثاني، فإنه إذا عرفنا شرائطه وقواعده فقد عرفنا الخلل بفقد واحد منها، مثل عدم تكرر الحد الأوسط مثلا، عدم كلية الكبرى، عدم إيجاب الصورة في بعض الأشكال. وهذا قد يكون واضحا جليا، وقد يكون ماذا؟ خفيا دقيقا، وقد يبلغ من الخفاء درجة لا تنكشف إلا للخاصة من العلماء. والقياس المورد بحسب المغالطة، والقياس المصاب بالمغالطة وماذا في الحقيقة والواقع ليس قياسا، لأنه ليس منتج، والقياس المتوفر الشرائط لا يكون إلا منتجا. والقياس المورد بحسب المغالطة ليس بقياس في الحقيقة، بل شبيه به، وكذا يكون شبيها بالبرهان والجدل. إذا هذا القياس المصاب بالمغالطة ليس بقياس حقيقة، لماذا تسمونه القياس المغالطي؟ يقول وإطلاق أسمائها عليه كإطلاق اسم الشخص على مثلا على صورته الفوتوغرافية، صورة زيد، هذا زيد، مع أنه في الواقع ماذا؟ ليس زيدان، فنقول هذا فلان، وصورته في الحقيقة ليست إياه، ليست زيدا، بل شبيهة به مباين له وجودا وحقيقة. وإنما تتحقق صورة القياس الحقيقي ويستحق إطلاق اسم القياس عليه إذا اجتمعت فيه الأمور التالية. أولا وهي تقدمت أن تكون له مقدمتان، عرف القياس بأنه قول مؤلف من قضايا، والقضايا هنا جمع منطقي، يعني اثنتين. ثانيا أن تكون المقدمتان منفصلتين إحداهما عن الأخرى، لا تكون إحداهما عين الأخرى، وإلا مثلا نرجع إلى جمع المسائل في مسألة واحدة. ثالثا أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة، كما أيضا لا أنها تنحل إلى أكثر من قضية، لأن القياس لا يتألف من أكثر من مقدمتين إلا إذا كان ماذا؟ أكثر من قياس واحد، كما تقدم عندما نجد لقياس ثلاثة مقدمات أو أربعة، هذا في الحقيقة ليس قياسا واحدا، بل عدد من الأقيسة، قد تم مثلا حذف الكبرى لوضوحها، حذف النتيجة أيضا، أي قياس أي قياس المركب. رابعا أن تكون المقدمتان أعرف من النتيجة. لماذا؟ لأن للمقدمات دور، المقدمات تلعب دور المعرف، المقدمات تعرف النتيجة. وقرأنا في الجزء الأول أن المعرف لابد أن يكون ماذا؟ أجلى وأعرف. المعرف بالنسبة للمعرف إما أن يكون أجلى أو أخفى أو مساوٍ. فإن كان أخفى هذا ماذا؟ هذا كيف يكون؟ واضح أنه فاقد الشيء ماذا؟ لا يعطيه. مساوٍ ترجيح بلا مرجح. إذن يتعين أن يكون المعرف أجلى وأعرف من المعرف. فلو كانتا أن تكون المقدمتان أعرف، فلو كان مفروض كانتا، فلو كان يعني المقدمات والنتيجة متساويين معرفة أو أخفى لا إنتاج، كما في المتضائفين، المتضائفان متكافئان، فعلى أي أساس يجعل أحدهما ماذا؟ معرفا للآخر، متكافئان وجودا وعدما ومعرفة وجلاء وخفاء. خامسا أن تكون حدوده متمائزة مشخصة، الأكبر متميز عن الأصغر وكل منهما عن الأوسط، أي الأصغر والأكبر والأوسط. سادسا أن يتكرر الحد الأوسط في المقدمتين بمعناه لا بلفظه، أي أن المقدمتين يجب أن يشتركا في الحد الأوسط. سابعا أن يكون اشتراك المقدمتين والنتيجة في الحدين الأصغر والأكبر اشتراكا ماذا؟ حقيقيا وليس لفظيا. كل عين نابعة، وتشير ماذا؟ إلى عينك. هذه عين، إذن هذه ماذا؟ نابعة. هذا الحد الأوسط مشترك ماذا؟ لفظي. بينما يشترط في الحد الأوسط أن يكون ماذا؟ مشتركا حقيقيا معنويا، أي له معنى واحد. ثامنا أن تكون صورة القياس منتجة، وتقدم الشروط إنتاج كل شكل من الأشكال بأن تكون حاوية على شرائط الأشكال الأربعة من ناحية الكم والكيف والجهة. فإذا كانت النتيجة كاذبة، إذا وجدنا قياسا ونتيجته كاذبة، هذا يكشف إنا عن خلل في هذه الأمور الثمانية التي تقدمت. فلا بد ماذا؟ أن نبحث بحثا دقيقا لنقف على موضع الغلط. فإذا كانت النتيجة كاذبة مع فرض صدق المقدمتين، فلا بد أن يكون كذبها لفقد أحد الأمور المتقدمة، فيجب البحث عنه لكشف المغالطة فيه إن أراد تجنب الغلط والتخلص من المغالطة. سادسا المصادرة على المطلوب. واضح أن النتائج هذا القياس المصادرة على المطلوب المغالطة فيها تقع ما بين القضايا، مجموع قضايا تؤلف ماذا؟ قياسا. لكن الغلط ليس في صورتي ولا في مادتي، وإنما الغلط إنما هو بسبب ماذا؟ عندما نقيس هذه المقدمات إلى النتيجة، فنجد أن النتيجة هي عين إحدى المقدمات. هذا يقال له ماذا؟ استدلال على المطلوب بنفس المطلوب، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه لو كان هذا يلزم منه ماذا؟ أن تستدل بالشيء على الشيء، والمستدل به معلوم كيف تستدل، هو أنت التفكير ماذا؟ أن تطلب أمورا غائبة بأمور ماذا؟ حاضرة معلومة. فالمقدمات هي المستدل بها على النتيجة، فهي الأمور الحاضرة، والنتيجة ماذا؟ أمر غائب. فإذا كانت النتيجة إحدى مقدمات الاستدلال فهي ماذا؟ حاضرة. فيلزم أن يكون الشيء الواحد ماذا؟ حاضرا وليس بحاضر، وغائبا وليس بغائب. وهذا اجتماع للنقيضين، يلزم من المصادرة في المرحلة الأخيرة ماذا؟ اجتماع النقيضين. المصادرة على المطلوب هي أن تكون إحدى المقدمات نفس النتيجة واقعا، وإن كانت بالظاهر بحسب ماذا؟ شيء من التدليس، بحسب رواجها أنها تروج على العقول وتمر على العقول، وإن كانت بالظاهر بحسب رواجها على العقول غيرها، كما يقال مثلا كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك، ينتج كل إنسان ماذا؟ ضحاك، فإن النتيجة ماذا؟ عين الكبرى فيه، وإنما يقع الاشتباه لو وقع في مثله. فبسبب هذا الغلط فلتغاير لفظي ترادف فلتغاير لفظي البشر والإنسان، تغاير ماذا؟ كثرة لفظ ووحدة معنى، هذا معنى الترادف، ألفاظ كثيرة ومعنى واحد، فيظن أنهما متغايران معنى، ليس كلما تغايرت الألفاظ تغايرت المعاني، فيروج ذلك على ضعيف التمييز، والمصادرة قد تكون ظاهرة وقد تكون ماذا؟ خفية. أما الظاهرة فعلى الأغلب تقع في القياس البسيط كالمثال المتقدم، وأما الخفية فعلى الأغلب تقع في الأقيسة المركبة، تجد مقدمات عديدة إلى أن تصل إلى النتيجة، إذ تكون النتيجة فيها بعيدة، تجد 4-5 مقدمات ثم النتيجة بعيدة عن المقدمة في الذكر، تكون كل المقدمات ماذا؟ مكتوبة، ولأجل هذا تكون أكثر رواجا، يعني تمر المغالطة وتروج المغالطة على المخاطبين المغفلين. وكلما طبعا المغفلين قيد احترازي، وإلا إذا قيد توضيحي مشكل، أنا كل مخاطب مغفل لا أتصور أنه يعني هذا قيد احترازي، إنما تروج هذه ماذا؟ على المخاطبين المغفلين أو الغافلين، المفروض لعلها ألطف الغافلين، أيضا قيد احترازي الغافلين، أما المخاطبين المخاطبون اليقظون لا تروج عليهم. وكلما كانت أبعد المقدمات النتيجة أبعد في الذكر كانت المصادرة أخفى وأقرب إلى القبول، مثال ذلك قولهم، نحن من أجل أن لا نقف طويلا، هذا ما أيضا كتبناه لما حققنا هذه الدروس للأستاذ المقرر لم يتناول هذا الأمر، هذا المثال الهندسي، ولو أنه جاء بمثال غيره لا كان مريحا لا شك. أين هذا المثال؟ سوء التأليف انتهينا منه. هنا مثلا هذا المثال الهندسي، مثال ذلك قولهم في علم الهندسة، إذا قاطع خط خطين متوازيين، خط يقطع ماذا؟ خطين متوازيين، الفرط عندنا ماذا؟ هذا الخط قطع ماذا؟ خطين متوازيين، فإن مجموع الزاويتين الحادثتين الداخلتين كما صورنا نحن قلم الرصاصي قريب هنا، لكن الطبع حتى في التصحيح ذكرناها له مرتين، هذه الزوايا الداخلية متفقين، إذا عندنا ماذا؟ الفرط ب خط وجيم ماذا؟ خطان متوازيان وألف يقطع كل منهما، فيتشكل ماذا عندنا؟ ماذا؟ زاويتان داخلتان، زاويتان قائمتان داخلتان. إذا قاطع خط خطين متوازيين فإن مجموع الزاويتين الحادثتين الداخلتين من جهة واحدة يساوي قائمتين، إذن هذه 90 وهذه ماذا؟ 90، ومجموع 90 ماذا؟ هذه التي سميناها سين، هذه الزاوية سين وهذه الزاوية ماذا؟ صاد، مجموعهما يساوي ماذا؟ قائمتين، يعني 180 درجة. هذا هو المطلوب، إذن قلنا هكذا، الفرض ذكرناه، المدعى أن سين وصاد وهما الزاويتان المذكورتان يساوي قائمتين أي 180 درجة، هذا المدعى. إذن وقد يستدل عليه على هذا المطلوب بقياس مركب، بأن يقال مثلا لو قياس استثنائي، لو لم يكن مجموعهما يساوي قائمتين لكان ماذا؟ غير قائمتين. هذه ماذا؟ لم تكن قائمة، أقل، وهذه أقل. إذن ماذا يلزم من ذلك؟ لو لم يكن مجموعهما يساوي قائمة لتلاقى الخطان المتوازيان، وهذا خلف كونهما
متوازيان.
المفروض أن نذكر في الفرض خطان متوازيان ولا يلتقيان، كما ينكت على بعض الناس الذين تعرفون أنهم الخطان المتوازيان لا يلتقي مهما امتدا لا يلتقيان إلا بإذن الله. يزعم أنه ماذا يريد أن يحافظ على التوحيد، مع أنه ماذا؟ هذا ليس بمقدور، ليس بممكن، ليس بممكن، يعني لا شيء، والله على كل شيء، هذا ليس بشيء. تفهمين؟ المتوازيان لو التقيا هذا خلف كونهما ماذا؟ لا بأس. هل يتصور أن خطين متوازيين يلتقيان ويبقى يصدق عليهما التوازي؟ إذن لذلك يقول البرهان: الزاويتان المذكورتان إما مساويتان لقائمتين وهو المطلوب، وإما غير مساويتين لقائمتين، فيلزم ماذا؟
التلاقي.
مشكل التلاقي، وهو خلف، لأنهما لو تلاقيا هذا خلف كونهما ماذا؟ متوازيين. فإذا كانتا مساويتين لقائمتين فهو أمر يحتاج إلى دليل لبيان ماذا؟ التفتوا إلى المصادرة. إذا ماذا قلنا؟ المطلوب أن سين وصاد وهما الزاويتان مساويتان لقائمتين. الآن كيف نثبت أنهما مساويتان لقائمتين؟ نبطل ماذا؟ عدم تساويهما، نبطل عدم. هكذا لو لم يكونا مساويتين لقائمتين لا ماذا؟ لالتقى المتوازيان، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. ذلك يقول هنا البرهان: الزاويتان المذكورتان وهما سين وصاد إما مساويتان لقائمتين، يعني 180 درجة وهو المطلوب، وإما غير مساويتين لقائمتين، لا يوجد عندنا ماذا؟ احتمال ثالث. وإما غير مساويتين لقائمتين، فإذا كانتا مساويتين لقائمتين فهو أمر يحتاج إلى دليل لبيان بطلان ماذا؟ عدم مساواة، يعني إثبات مساواتهما لقائمتين متوقف على إبطال ماذا؟ على إبطال ماذا؟ على إبطال عدم مساواتهما لقائمتين. ملتفتين؟ فهو أمر يحتاج إلى دليل لبيان ماذا؟ بطلان عدم مساواة مجموع سين وصاد لقائمتين. كيف نثبت أن بطلان عدم ماذا؟ كيف نبطل هذا الاحتمال وهو أن مجموع سين وصاد ليس يساوي ماذا؟ قائمتين. أيضا نشرع برهان آخر. الفرض: سين وصاد غير ناتجتين عن التقاطع المذكور، أنه خط على خطين يقطع خطين متوازيين. المدعى امتناع مساواة مجموعهما لقائمتين. البرهان: وهو ما يمكن عرضه من خلال القياس التالي وهو من الشكل الأول: سين وصاد لا يساويان قائمتين، وكل زاويتين كذلك خطاهما ماذا؟ متلاقيان. إذن ماذا؟ سين وصاد خطاهما متلاقيان. ثم نأخذ هذه النتيجة لنجعلها صغرى في القياس التالي: سين وصاد خطاهما متلاقيان، وكل زاويتين كذلك يشكلان مثلثا. إذن سين وصاد يشكلان ماذا؟ مثلثا. إذن تشكل مثلث من الزاويتين المذكورتين وهو محال. لماذا؟ وذلك لأنه سيكون مجموع زواياه أكبر من قائمتين، وذلك لأن سين وصاد ماذا؟ مساويتان لقائمتين، هما زاويتان 180 درجة، والزاوية الأخرى لها أيضا ماذا؟ درجة 30 مثلا. إذن صار عندنا مجموع زوايا المثلث يساوي ماذا؟ 210، ولا يوجد مثلث إلا ومجموع زواياه يساوي ماذا؟ قائمتين 180 درجة. وذلك لأن سين وصاد مساويتان لقائمتين وهما زاويتان من زواياه، وإليك مراحل الاستدلال على مساواة الزاويتين المذكورتين لقائمتين بمساواتهما لقائمتين. امتناع عدم المساواة بسبب التلاقي، امتناع عدم المساواة بسبب ماذا؟ التلاقي. لا مساواة مع تلاقي، وامتناع التلاقي بسبب تشكل المثلث، وامتناع تشكل المثلث بسبب ماذا؟ مساواة الزاويتين لقائمتين. إذا توقف إثبات المساواة على المساواة. أتمنى من الأخوة هذا شرح مفصل، كما ذكرت مقرر الدروس الأستاذ لم يكتب هذا ولكن نحن كتبناه بهذا التفصيل. لذلك يقول مثال، قرأنا إلى أين هنا؟ وقد يستدل عليه بقياس مركب بأن يقال مثلا لو لم يكن مجموعهما يساوي قائمتين لتلاقى الخطان متوازيان، ولو تلاقيا لحدث مثلث زاويتان منه فقط تساوي قائمتين. هذا محال، هذا خلف، لأن المثلث دائما مجموع زواياه كلها تساوي قائمتين. فإنه بالأخير استدل على تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين سين وصاد من جهة واحدة للقائمتين بتساويهما للقائمتين، وهي مصادرة باطلة قد تخفى طبعا، وهذا ليس اختصاصنا، وهذا المفروض بهذه المصادرة تخفى، وإذا خفيت علينا لسنا من المغفلين. لماذا؟ لأنه ليس من اختصاصي، المفروض أن تأتينا مثلا بمغالطة خافية في مجالنا كطلبة علوم دينية في علم الكلام في علم الفلسفة إلى آخره. هذه طبعا لا شأن لنا بالفلسفة بالهندسة. فإنه بالأخير استدل على، وهي مصادرة باطلة قد تخفى على المغفل، ليس المغفل وإنما على غير المختص، لتركب الاستدلال وبعد النتيجة عن المقدمة التي هي نفسها. إذن لم يكن رضوان الله تعالى عليه موفقا في هذا المثال. لو جاءنا بمثال، هو هذا الكتاب معد لأن يدرسه ماذا؟ طلاب العلوم الدينية، ليس مختصرا عليهم، وإنما ماذا؟ هو رضوان الله تعالى عليه ألفه لهذا، فلا بأس أن يورد يؤتى بهذا المثال وبمثال آخر من جونا. واعلم أن المصادرة إنما تقع بسبب اشتراك الحد الأوسط مع أحد الحدين الآخرين في واحدة من المقدمتين، فلا بد أن تكون هذه المقدمة محمولها وموضوعها شيئا واحدا حقيقة، أما المقدمة الثانية فلا بد أن تكون نفس المطلوب أي النتيجة، كما يتضح ذلك في مثال القياس البسيط الذي تقدم. كل إنسان بشر، وكل بشر مثلا ضاحك، إذا كل إنسان ضاحك. والمصادر على هذا ترجع في الحقيقة إلى أن القياس يكون فيها مؤلفة من مقدمة واحدة، ولا قياس والقياس تعريفه ماذا؟ قول مؤلف من قضايا، ما ليس بمؤلف من قضايا ليس بقياس، وهذا ليس مؤلفا من قضايا، إذن هذا ليس بقياس. وضع ما ليس بعلة علة، ذكرنا أنه وجاء معنا في بداية هذا الجزء لا سيما في شروط القضايا البرهانية أن المقدمات لابد أن تكون أقدم. لماذا؟ لأن لها علية، هي علة ماذا؟ علة للنتيجة، وبالتالي لابد أن تكون هناك مسانخة ما بين المقدمات والنتائج، وإلا للزم أن نتوصل إلى أي مطلوب بأي مقدمات، أليس كذلك؟ وأن تطلب أي نتيجة بأي مقدمات، وأن تكون أي مقدمات موصلة لأي نتيجة، وهذا محال. زيد ما الدليل على أنه مجتهد مثلا؟ لأنه سياسي، إذن كل سياسي مجتهد، زيد سياسي، إذن زيد ماذا؟ مجتهد. هذه المقدمات ماذا؟ وضع ما ليس بعلة للاجتهاد علة للاجتهاد. فالسياسية والعمل السياسي ليس علة ماذا؟ أو العمل الخيري. فلان لماذا مجتهد؟ ما شاء الله عنده مؤسسات، أيتام، عنده لا أدري كم مرة يظهر على شاشة التلفزيون في محاضرة هنا وخطبة هنا، هذا لا علاقة له. مستفيدين؟ تقدم في بحث البرهان أن البرهان يتقوم بأن يكون الأوسط علة للعلم بثبوت الأكبر للأصغر، كما أنه يعتبر فيه المناسبة بين النتيجة والمقدمات وضرورية المقدمات. هذا تقدم في صناعة البرهان. فإن اختل أحد هذه الأمور ونحوها بأن يظن أن الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، أو يظن المناسبة بين النتيجة والمقدمات، أو أنها ضرورية وليست هي في الواقع كما ظن وتوهم، فإن كل ذلك يكون من باب وضع ما ليس بعلة إلا، ويكون جعل القياس المؤلف على حسابها وعلى أساسها برهانا مغالطة موجبة لتوهم أنه ماذا؟ برهان حقيقي. مثاله أيضا يمثل بأمثلة خافية ما ظنه بعض الفلاسفة المتقدمين من جواز انقلاب العناصر بعضها إلى بعض، باعتبار أن العناصر عندهم عند القدامى ماذا؟ أربع: الخفيفان، الهواء والماذا؟ والنار، والثقيلان الماء والتراب، وأن أحدهما يتحول إلى الآخر، أن الماء يتحول إلى هواء، أن الماء يتحول إلى هواء. فقالوا بانقلاب، باعتبار جواز أن ينقلب عنصر من العناصر الأربعة إلى الآخر، فجعلوا مصداق هذا الانقلاب هو ماذا؟ تحول الماء إلى بخار، بانقلاب الماء الهواء ماء والماء ماذا؟ هواء. واستدلوا على الأول أي بانقلاب الهواء ماء بما يشاهد من تجمع ذرات الماء على سطح الإناء الخارج عند اشتداد برودته، وهذا واضح. أنه مثلا نفرض أنت في غرفة في الحمام مثلا، غالبا في الشتاء أيضا تجد أن بعض السقوف تقطر ماء، فهذا البخار تحول وهذا الهواء تحول إلى ماذا؟ ماء عندما لامس سطحا باردا. واستدلوا على الأول بما يشاهد من تجمع ذرات الماء على سطح الإناء الخارج عند اشتداد برودته، فظنوا أن الهواء انقلب ماء، وعلى الثاني أي استدلوا على الثاني بما يشاهد من تبخر الماء عندما يغلي الماء يتحول إلى ماذا؟ إلى هواء، إلى بخار عند ورود الحرارة الشديدة عليه، فظنوا أن الماء انقلب هواء. وباستدلالهم هذا قد وضعوا ما ليس بعلة علة، إذ حسبوا أن العلة في الانقلاب هو تجمع ذرات الماء على الإناء، إذ حسبوا ماذا؟ أن العلة في انقلاب ماذا؟ الأول الهواء ماذا؟ ماء، هو تجمع ذرات الماء الذي عدوه ماذا؟ هواء أو بخارا على الإناء وتبخر الماء في الثاني. ملتفتين، جمع العلتين، علة الأول الذي هو ماذا؟ انقلاب الهواء ماء، هذا الأول، والثاني ماذا؟ انقلاب الماء، الأول انقلاب الهواء ماء، والثاني ماذا؟ انقلاب الماء هواء. فعدوا علة انقلاب الهواء ماء هو تجمع ماذا؟ ذرات الماء، ذرات الماء على الإناء، والثاني ماذا؟ تبخر الماء، هو علة تحوله إلى هواء. بينما أن ما حسبوه علة ليس بعلة، فإن الماء إنما يتجمع من ذرات البخار الموجودة في الهواء، فظنوا ماذا؟ ما هذا البخار ظنوه ماذا؟ هواء، مع أن البخار شيء والهواء ماذا؟ شيء آخر. البخار ذرات ماء خفيفة بسبب تمددها إلى آخره، وهي ماذا؟ في الهواء، فالهواء هو يحمل هذا الماء المتمدد، ذرات هذا الماء. فإن الماء إنما يتجمع من ذرات البخار الموجودة في الهواء، والبخار هو ماذا؟ هو ذرات الماء، فالماء لا الهواء تحول إلى ماء، أي أن الماء تجمع، وكذلك حينما يتبخر الماء بالحرارة يتحول إلى ذرات صغيرة من الماء هي البخار. فالماء قد تحول إلى الماء لا إلى ماذا؟ إلى الهواء، أي أن الماء تفرق بعد أن كان ماذا؟ مثلا بحالة، هو نفسه ماذا؟ صار بحالة أخرى أخف. بس ننهي هذا، لا يستحق أن نفرد له درسا. وأيضا أشرنا إلى هذا الاستدلال، أشرنا إلى هذا الاستدلال فيما كما ذكرنا كتبناه، وضع ما ليس بعلة علة مثلا، أيضا يمكن الرجوع إلى هذا الأمر. مثلا هكذا، البخار الملاقي لوسط بارد ينقلب معا، هذا بخار ملاقي لوسط بارد، إذن هذا ماذا؟ ينقلب معا. فعلة انقلاب هذا إلى ماء وماذا؟ الملاقات لوسط بارد، مع أنه ليس كذلك. وكذلك بالنسبة لي الماء، فجعلوا ما ليس بعلة إلا. والمثال الأرشق والأخف مؤونة كما ذكرنا، زيد سياسي، تستدل لماذا زيد مجتهد؟ لأنه ماذا؟ عمامته 50 مترا تفدين، أو لحيته، أو يلبس بالعرف القديم مثلا هذا النعل الأصفر. وكثير عامة الناس هكذا، ما شاء الله، البعض يستدل يقول يراه أنه ماذا؟ شيخا، يعني ليس سيدا منسوبا، هاشمي. لماذا؟ لأنه طويل، في ذهنه أن كل هاشمي أعطاه الله ماذا؟ بسطة. يستدل على هاشميته ماذا؟ بطوله. فعلة طوله ماذا؟ الهاشمية، مع أنه ليس كذلك. عالم لماذا؟ لأنه ضخم الجسم وعمامته كبيرة ولحيته طويلة بيضاء أيضا. هذا ليس بصحيح، هذا جعل ما ليس بعلة للاجتهاد وللعلمية، مع أنه ليس كذلك. قال المبحث الثالث والأخير، أجزاء الصناعة العرضية. المغالطة تارة تكون لها أجزاء ذاتية واللفظية والمعنوية، وأخرى ماذا؟ خارجة عن الموضوع، تغالط وتربك الطرف الآخر بأساليب أخرى لا لفظية وليست ماذا؟ معنوية. وهي الأمور الخارجة عن نفس متن التبكيت. التبكيت هو القياس المغالطي، نفس القياس لفظا ومعنى، ومع ذلك موجب لوقوع الغير في الغلط ويلتجئ إليها غالبا. من الذي يلتجئ إليها؟ من يقصر باعه عن مجاراة خصمه بالكلام المقبول والقياس الذي عليه سمة البرهان أو الجدل. وكذلك والحقد على الخصم والتعصب الأعمى لرأي أو مذهب، هما اللذان يدعوان خفيف الميزان، خفيف الميزان في المعرفة، إلى اتخاذ هذه السبل في المغالطة. يذهب كما تجدون في المحاورات هذه التي سببت مشاكل للأمة على الفضائيات، وأنا أبحث أنا وأنت في قضية تاريخية، لماذا تأتي بتاريخي وأنني ماذا فعلت لما كنت صغيرا؟ هكذا ترون بعض المحاضرات، أنك أنت يا فلان لماذا فصلت من مثلا، ما دخل هذا؟ هنا البعض قد يستعمل هذا الأسلوب ويكون معذورا، لأن الطرف الآخر ماذا؟ الطرف الآخر ليس طالبا لا للحق ولا للحجة ولا للموعظة الحسنة ولا الجدال بالتي هي أحسن، وفقط يريد أن يبرز ويشتمك. فأحيانا قد يلجأ بعض الناس لهذا الأسلوب مثلا، أما في الأحوال العادية هذا ما علاقة أنه ماذا سبب فصله من مدرسته أو من، وهذا موجود على كل حال هذا الأسلوب. ومن نافلة القول، إذن يقول يدعوان خفيف الميزان في المعرفة إلى اتخاذ هذه السبل في المغالطة، حينما يعجز عن المغالطة في نفس القياس التبكيتي. ومن نافلة القول أن نذكر أن أكثر من يتصدى للخصام والجدل في العقائد، والنقد والرد في المذاهب الاجتماعية والسياسية هم من أولئك خفيفي الميزان، وإلا فالعلماء والمثقفون أكثر أدبا وصونا لكلامهم وحرصا على سلامة بيانهم وإن تعصبوا وغالطوا. أما طلاب الحق يعني يلتزمون الأدب أمام المقابل حتى وإن ماذا كان المقابل لا يستحق الاحترام، ولا أقل أنا وهذا الطرف المقابل لا يستحق الاحترام، ولكن أنا لابد أن أحترمه لأنني ماذا احتراما لنفسي. أما طلاب الحق المخلصون له للحق من العلماء فهم النخبة المختارة من البشر الذين يندر وجودهم ندرة الماس في الفحم، لا يتعصبون لغير الحق ولا يغالطون إلا في الحق رحمة بالناس وشفقة على عقائدهم. أغالطه ليس حقدا عليه وليس ماذا يعني تشفيا وإفحاما وإحراجا له، لا نعم أريد أن أحرجه لا لكي أتشفى. مثل هذا كمثل النبي صلى الله عليه وآله عندما كان مثلا يقود حربا، عندما كان مثلا يقيم حدا، ولكم في القصاص حياته. والحقيقة عندهم فوق جميع الاعتبارات لا تأخذهم فيها لومة لائم. وعلى كل حال فإن هذه الأمور الخارجة عن التبكيت الموجبة للمغالطة يمكن إرجاعها إلى سبعة أمور. أولا التشنيع على الخصم بما هو مسلم عنده أو بما اعترف به، وذلك بأن ينسبه إلى القول بخلاف الحق أو المشهور، سواء كان ما سلم به أو اعترف به حقيقة هو خلاف الحق أو المشهور، أو أنه يظهره بذلك تنكيلا به. يعني مثلا عندما أيضا هذه المحاورات التي نراها عندما يميز البعض مثلا بين مدرستين الإسلام الأموي والإسلام ماذا، ويذهب ماذا ليدافع عن الإسلام الآخر من خلال ماذا أنه أنتم يا أهل الإسلام الأموي تسيئون إلى إسلام الخلفاء مثلا، متريدين أنت مثلا هذا يسلم بشيء لكنه ماذا هذا الذي يسلمه أنت ماذا لا تعترف به، ولكن إذا تكلم بكلام يناقض ما يسلم به هنا تتخذها ماذا فرصة للتشنيع عليه بأنك أنت تخالف حتى ما تسلم به مع أنك لا تقيم تخالف صحيح الفلاني مثلا، هذا الكلام الذي أتيت به مخالف للصحيح عندك ومع أنك أنت ماذا لا تعتبر صحيحه ماذا صحيحا مثلا. وهذا لا فرق بين أن يكون تشنيعه عليه بقول كان قد قاله سابقا أو يجره إليه يستدرج إليه بسؤال أو نحوه، مثل أن يوجه إليه سؤالا يردده بين الطرفين غير مرددين بين النفي والإثبات، غير مرددين ولكن يدلس عليه يوهمه أنه لا يوجد إما هذا أو هذا مع أنه في الواقع يوجد ثالث ورابع، فيكون لهما وجه ثالث أو رابع لا يذكره ويخفيه على الخصم. ولا شك أن الترديد مثل الآن في ذهني كما قرأتم في البداية أنه شبهة امتناع إعادة المعدوم بعيني، الذين جوزوا ماذا قالوا؟ قال عدم قولكم بامتناع إعادة المعدوم إما لماهيته أو للازم ماذا ماهيته أو لأمر مفارق، فإذا زال فلا بأس بالعود. العلامة ماذا أجابه؟ قال هناك شق رابع وهو لوجودي، متفقين؟ وهو ماذا؟ لوجوده. فقد يظن الخصم الحصر بهذه الأمور الثلاثة إما لماهيته أو إلى آخره، فيوقعه فيما يوجب التشنيع عليه، كأن يقول له مثلا هل تعتقد أن طاعة الحكومة لازمة في كل شيء؟ أنت ماذا تقول؟ إما أن تقول أنك مطيع للحكومة في كل شيء أو لا لست مطيعا في أي شيء، مع أنه ماذا يمكن هناك أمر ثالث مطيع في أمر ولست مطيعا في أمر آخر، لكن يدلس عليه فيوحي له أنه لا يوجد إلا هذا الشقان، وإذا التزم أحدهما أنه مطيع للحكومة في كل شيء لعلها تكون ظالما تأمره ماذا بما يغضب الله ويسخطه. فإذا قال نعم ألتزم وهو متدين مثلا، لو قالت لك الحكومة أن مثلا والعياذ بالله أن مثلا تجعل ابنتك سافرة تخرج من دون حجاب، تطيعها؟ إن أطاع فتشنع عليه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن قال أنا لا أطيع الحكومة بأي شيء، هناك يأتي دور ماذا؟ المخابرات والاطلاعات بحسب الجم لسانك الجمي، فالموت للمتكلم. لا يسألونك إن أخذ أأثمت أم لم تأثمي، تكتشف أنك بريء بعد أن صار وزنك ما شاء الله من الكيلوات. ملتفتين إن شاء الله. قال هل تعتقد أن طاعة الحكومة لازمة في كل شيء أو ليست لازمة أبدا؟ فإن قال بالأول قد تفرض الحكومة مخالفة ضميره، أن يخالف ضميره أو واجبه الديني أو الوطني، وهذا شنيع، فيكون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه. وإن قال بالثاني فإن هذا قد يوجب الإخلال بالنظام أو الوقوع في المهالك، يجرجر من غرفة إلى غرفة ومن فرع إلى فرع إلى آخره، وهذا شنيع أيضا، فيكون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه ولعله الإلقاء نفسه في التهلكة. وقد يغفل الخصم المسؤول عن وجه ثالث فيه التفصيل بين الرأيين لينقذ ماذا؟ نفسه من هذه الورطة. وهذا ونحوه قد يوجب ارتباك الخصم وحيرته، فيغلط في اختياره ورأيه ويضيع عليه وجه الصواب. ثانيا أن يدفعه إلى القول الباطل أو الشنيع بأن يخدعه ليقول ذلك وهو غافل، فيوقعه في الغلط إما بسؤال أو محاولة يوهمه خلاف الواقع والمشهور. وهذه محاورة ذكرناها لمرتين في الدروس السابقة، كيف أن أحدهم جر شخصا لأن يقول أنه ابن كلب. هل عندك كلب؟ أجلك نعم. وهل له جراء؟ نعم. كما قال إنسان بسيط. إذن عندك كلب وهو أب وهو لك، إذن فأنت ماذا؟ فالكلب ماذا؟ مستفيدين؟ الذي أب وهو لك، هذا الكلب ماذا؟ أب وهو لك، إذن هذا الكلب ماذا؟ جعله ماذا؟ يقول بأمر شنيع، وهذا يسقط محله ويربكه. ثالثا أن يثير في نفسه الغضب أو الشعور بنقصه فيربك عليه تفكيره وتوجه ذهني، مثل أن يشتمه أو يقدح فيه أو يخجله أو يحقره أو يستهزئ به أو يسفهه أو يسأله عن أشياء يجهلها، يسأله في الهندسة في الطب، أو يلفت نظر الحاضرين إلى ما فيه من عيوب جسمية أو نفسية. لنفرض إنسان هذا نظارته سميكة الخصم، ويستغله بفرصة يقول أنا في نظري، وهل لك نظر؟ كيف لمثلك وثخن نظارته مثلا 20 سنتيمتر كيف يكون له نظر؟ نوع من الاستهزاء. رابعا أن يستعمل معه الألفاظ الغريبة والمصطلحات غير المتداولة والعبارات المغلقة، فيحيره ولا يدري ما يجيب به فيغلط، يعتمد على العبارات القاموسية. وأنا أذكر مثال وأنا ذكرناه أيضا، أن أحد الفلاسفة لعله بيكون مثلا لا أدري ماذا اختلس ثم بعد ذلك صار فيلسوفا، أحد الفلاسفة مثلا على كل حال مذكور هذا، المهم أنه مثلا يعيره أنه أنت متى صرت فيلسوفا وقد طردت من عملك في المؤسسة الفلانية، ما علاقة كما ذكرنا الآن؟ أنا أحاولك في قضية، ما علاقة ماذا طردي من تلك المدرسة مثلا؟ ذاك يقول خامسا: